قال بل يخلطان. أدلوا المية على البول ثم يتيمم.
طب ليه؟
ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمم. وهذا الرجل لو تيمم وصلى من غير أن يخلط هذا على هذا، يبقى معنى ذلك تيمم مع وجود ماء بيقين، مش كده؟ ما انا معايا الإناءين، واحد في بول والثاني في ماء، وانا جيت تيممت. طب ما انا تيممت مع وجود الماء، وهذا يخالف الظاهر، يخالف ظاهر الآية فلم تجدوا ماء، مش كده يا جماعة؟ يبقى القضية عندنا في سكب الماء أو في خلط الماء الأول اللي هو الماء على البول لكي نخرج ونصل إلى عدم وجود ماء وبالتالي نتيمم. وعلى هذا في وجه بيقول لنا لو تيمم من غير خلط الماء أو التخلص من هذا الماء فعليه الإعادة لأنه تيمم وصلى مع وجود ماء معه، فدل على أن الصلاة عليها الإعادة. هذا وجه قائم، فعشان كده قال لنا بل يخلطان، وبعد الخلط يعمل إيه؟ ثم يتيمم ويصلي. ماشي يا جماعة؟ أو ماء وورد، يعني اختلط ماءان، اشتبه علي ماءان، أحدهما ماء والثاني به ماء ورد. يا جماعة ماء ورد، وماء الورد زي ما احنا قلنا ماء طاهر لا يصلح لرفع حدث ولا إزالة خبث. خلاص كده يعمل في الحالة دي؟ قال الشيخ توضأ بكل مرة، توضأ بكل مرة، يعني توضأ من الإناء الأول مرة ثم توضأ من الإناء الثاني مرة ثانية. إنما إذا كان الإناء به الماء متنجس ما ينفعش لأن حينجس نفسه، إنما الماء الطاهر لا حرج. يبقى يتوضأ مرتين، الأولى بالماء العادي أو من الإناء الأول، والثانية من الإناء الإيه؟ الثاني، وبالتالي هو قد توضأ بيقين بيقين. قيل وله الاجتهاد انه يجتهد، لكن الاجتهاد يعني لا نفع من ورائه لانه حيتوضأ مرتين وبالتالي سيصيب الماء الطاهر في مرة من المرتين. واذا استعمل ما ظنه، يعني ما ظنه طاهرا، اراق الاخر. رجع تاني للمسألة الأولانية، إذا اشتبه ماء طاهر بماء متنجس قلنا هيجتهد. طب اجتهد وغلب على ظنه أن الإناء الأول به ماء طاهر وتوضأ، يعمل إيه؟ قال إذا استعمل ما ظنه طاهرا أراق الآخر، يدلو التاني. ماشي يا جماعة؟ وهذا على الاستحباب، يستحب له أن يريق الثاني. فإن تركه، يعني ترك الإناء الثاني وتغير ظنه، يعني عنده الإناءين تاني زي ما هم وقد تغير اجتهاده، فبدلا من كونه قد ظن أن الماء الأول طاهر تغير هذا الاجتهاد وقال أن الإناء الثاني هو الطاهر، ماذا يفعل؟ لم يعمل بالثاني على النص. كلمة النص يعني قول الشافعي، وهذا القول نقله عن الشافعي المزني وحرملة، المزني وحرملة. يبقى قال فإن تركه، أي ترك الإناء ولم يسكب ماء وتغير اجتهاده وتغير ظنه، لم يعمل بالاجتهاد الثاني على النص. في عندنا قاعدة بتقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، احفظ دي، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. حتى لو أخذ بقول من قال عليه أن يتوضأ من الإناء الثاني، خلاص كده يا جماعة، يبقى ليس عليه الإعادة، ما يعيدش خلاص. يعني أنا دلوقتي غلب على ظني أن هذا الإناء به ماء فات، توضيت به، جينا في الصلاة الثانية تغير اجتهادي، والاجتهاد الثاني قال أن هذا الإناء الذي غلب على ظني في المرة الأولى أن به ماء طاهر، يبقى في المرة الثانية قلت أن في ماء يا جماعة متنجس، المذهب أنه لا يستخدم الثاني، خلاص يتيمم. ولكن هناك وجه أن يستخدم الإيه؟ الثاني. ولكن هل يترتب أو يستلزم من ذلك إعادة الصلاة؟ لا، لأن القضية بتقول لنا الاجتهاد لا ينقض بالإيه يا جماعة؟ بالاجتهاد. زي واحد كان في صحراء واجتهد وصلى إلى القبلة، فلما جاءت الصلاة الثانية واجتهد تغير اجتهاده، يصلي إلى اتجاه الجديد وليس عليه الإعادة، فإذا جاءت أو حضرت الصلاة الثالثة وتغير اجتهاده صلى إلى الاجتهاد الثالث الجديد أو إلى الجهة الثالثة الجديدة وليس عليه الإعادة. ليه يا جماعة؟ لأن القاعدة بتقول لنا الاجتهاد لا ينقض بالإيه يا جماعة؟ بالاجتهاد. تحفظ دي كويس. يبقى المذهب فإن ترك الإناء من غير أن يسكبه، من غير أن يريق، وتغير اجتهاده وتغير ظنه، لم يعمل بالثاني على النص، أي نص على هذه المسألة من يا جماعة؟ الشافعي، ونقل هذا المزني وحرملة، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. ماشي يا جماعة؟ الحالة دي إذا كان الإناء الأول مفوش مية ولم يبقى إلا الإناء الثاني الذي حكم عليه باجتهاده الأول أن به ماء متنجس، أما وقد بقى في الإناء الأول ماء يصلح للوضوء وتغير اجتهاده فيستحب له أن يريق هذا الماء، لم يفعل، فإذا تيمم فعليه الإعادة كما نص على ذلك النووي في المجموع. يبقى حالتين، الحالة الأولانية بتاعتنا يا جماعة إن الإناء الأول خلص والإناء الثاني هو الباقي وتغير اجتهادي، لا أستخدمه وأتيمم وأصلي وليس علي إعادة. الحالة الثانية إن الماء في الإناء الأول لم ينتهي وما زال باقيا وتغير اجتهادي، فعلي أن أريق هذا الماء، فعلي أن أريق هذا الماء. إن لم أفعل وتغير اجتهادي، خلاص كده، يبقى لابد إن تيممت وصليت فعلي يا جماعة الإعادة، لأنني تيممت مع وجود الماء، وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنا واجد للماء. ولذلك فقد صحح النووي في المجموع أن عليه يا جماعة أن عليه الإعادة. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمده، أي اعتمد قوله. يعني إيه؟ يعني وأنا قاعد أحاول أن أتتبع القرائن لمعرفة أي الإناءين هو الطاهر، جاءني رجل أعلم أنه ثقة مقبول الرواية وقال لي لقد رأيت كلبا بجوار هذا الإناء وقد وضع فمه في الماء. يبقى هذا الرجل مقبول الرواية وقد أخبرني بالسبب، فأعتمد قوله، أخذ بقوله. ولو أخبرني فقيها موافقا لي في مذهبي اعتمدت قوله، لأنه يقول بتقسيم الماء إلى قليل وكثير، وقد اجتهد. لأن قضية الاجتهاد يا جماعة الذي قلناه بتتبع القرائن والنظر في الماء بحثا عن تغير في اللون أو في الرائحة، أو بحثا لأثر أو رشاش بول حول الإناء، هذا كلام العراقيين في بيان حال الاجتهاد. جماعة الخراسانيين قالوا الاجتهاد كالاجتهاد في بقية الأحكام، فلو كان فقيها وقد اجتهد وغلب على ظنه أن هذا الماء هو الطاهر وأن هذا الماء هو المتنجس اعتمدنا قوله، طالما هو يوافقني في مذهبي أعتمد قوله. هذه مسائل تتعلق بالماء. نختصر ونوجز ما تكلمنا عنه، فقلنا أن الماء له أحوال، فالماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض ولم يتغير بطاهر أثر فيه فغير في صفة من صفاته تغيرا فاحشا فهو الطهور، اللي احنا قلنا عليه العاري من الايه يا جماعه من الاضافه، او العاري عن الاضافه، ده الماء الطهور، سواء كان الذي نزل من السماء نبع من الارض، هذا ماء طهور يصلح لرفع الحدث وازاله النجس. فهذا الماء اذا خالطته طاهرات، إذا وقع فيه شيء طاهر فغيره تغيرا يسيرا فلا يخرجه عن كونه طهور، وأما إذا كان التغير فاحش في صفة من صفات الماء، اللون، الطعم، الرائحة، فهذا قد خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، يصلح إذا كان عصير للشرب، يصلح لأي حاجة، ولكن لا يرفع به حدث ولا يزال به يا جماعة نجس. وأما إذا كان هذا الذي وقع في الماء نجاسة، يبقى هنا بننظر إلى الماء، هل هو كثير؟ هل هو قليل؟ فالقليل إنما يتنجس بالملاقاة، والكثير إنما يتنجس بالإيه يا جماعة؟ بالتغير في أي صفة، سواء كان التغير يسيرا أو كان التغير إيه يا جماعة؟ كثير. وأما الماء الذي شمس بالشمس أو سخن بالشمس، وهذا يسمى بالماء المشمس. فقلنا إن كان هذا الماء في البرك والمصارف فلا حرج، قلنا إذا كان هذا الماء في آنية صافية كالذهب والفضة والزجاج وغير ذلك من الآنية الصافية فلا كراهة. وأما إذا كان الإناء منطبع كالحديد القصدير النحاس، فإن هذا الماء إنما يكره بشروط. أول هذه الشروط أن الإناء منطبع، ثانيا أن يكون القطر يا جماعة حار، فإن كان معتدل كبلاد الشام ومصر فلا كراهة كما قال الرملي. وأما إذا كان القطر حار كانت الكراهة، والكراهة اختلفوا فيها، فبعضهم على أنها إرشادية لقول الشافعي أكرهه من ناحية الطب، والبعض على أنها تنزيهية أي تتعلق بأمر الشرع. وقد رجح النووي في التحقيق وكذا في المجموع أنه لا كراهة. ورجح أيضا قول بأن الكراهة إن كانت، أو أن الأذى في كون الماء يورث البرص إن كان بتقرير طبيب، فذلك يكون على الكراهة. وقد يعني صحح النووي أيضا هذا القول. والحقيقة قد ثبت في المسألة أثر عن عمر بهذا المعنى أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وأما المستعمل، الماء المستعمل، فإن كان مستعملا في نفل فهو طهور، وإن كان مستعملا في طهارة واجبة خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. ولكن المستعمل هو الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو عن الجسم، فما إذا كان ما زال مترددا على أعضاء الوضوء فهو لا يكون مستعملا. بمعنى لو أن رجل ألقى بنفسه في بركة ماء قليل، وهذا الماء وصل إلى نصفه، فيجوز أن يكمل غسل بقية جسمه، يعني جاء ممكن أنه يغطس في المية ويرفع بذلك الجنابة ولا حرج. ولكن إذا ألقى ببعض جسمه في الماء ثم أخرجه بعد ذلك مع نية رفع الحدث، فإن الماء يكون مستعملا ولا يصلح لرفع حدث بقية جسمه. أما إذا ألقى ببعض جسمه ونوى رفع الحدث فجاز أن يكمل غسل بقية جسمه لأنه لم ينفصل عن الماء. وأما بالنسبة للتغير كما قلنا، فالتغير المؤثر ما كان في صفة من صفات الماء في اللون أو الطعم أو الرائحة، فإن كان الماء إن كان التغير بسبب نجاسة فإنما يتنجس الماء حتى وإن كان التغير يسيرا. وأما إذا خالف الماء شيء من الطاهرات فإن كان التغير يسيرا يعفى عنه، وإن كان كثيرا إنما يكون مؤثرا. وأما هذه المسائل التي فيها اشتباه، إذا اشتبه ماءان ماء طاهر وماء متنجس نجتهد، فإذا غلب على ظننا بقرائن أن هذا الماء هو الطاهر استعملناه وقمنا بسكب الماء الثاني. فإن تغير الاجتهاد مع نفاذ الماء الأول فهنا ليس علينا أن نستخدم الثاني ونتيمم ونصلي. وأما إذا تغير الاجتهاد مع بقاء الماء الأول والماء الثاني، يبقى إذا تيممت وصليت فعليك الإعادة، فعليك الإعادة. أما إذا كان الاشتباه بين ماء طاهر ونجاسة كبول فلا يجوز الاجتهاد بحال من الأحوال، ولكن عليك بسكب الاثنين أو بخلط الأول بالثاني ثم تتيمم وتصلي. أمر الأخير، إذا اشتبه عليك ماء بماء ورد فعليك أن تتوضأ مرتين، تتوضأ من الإناء الأول ثم من الإناء الثاني، من الإناء الثاني. وأما إذا توضأت من إناء وصليت وجاءك من قال أن الإناء الذي توضأت منه هو الذي به النجاسة، لقد رأيت كلبا وضع فمه في هذا الإناء، هنا بان لك يقينا أنك قد توضأت بماء متنجس فعليك الإعادة. يبقى عليك أنك تتوضأ من جديد، تغسل النجاسة الأول وتتوضأ من جديد ثم عليك الإعادة. هذه بعض مسائل تتعلق بأحكام الماء، نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أحكام الآنية، أحكام الآنية. هنا في أخ بيسأل ما معنى قول أبي ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء بالماء المستعمل فتوقفا. أبو ثور يا جماعة من أصحاب الشافعي في العراق ومن رواة مذهبه في القديم، ولكن اعترض بعضهم على قولي على أنه قال سألت أبا عبد الله. من عبد الله هذا؟ من هو عبد أبو عبد الله هذا؟ هل الشافعي هل الإمام أحمد؟ ده كان اعتراض. ولكن في رواية أبي ثور القول بأن المستعمل في فرض الطهارة طاهر يعني جاز أو طهور، جاز أن يستخدم مرة ثانية. فعد بعض الشافعية أن هذا قول الشافعي في القديم، وده للحياة اللي اعتمده النووي. قال صاحب الكفاية الغسلة الأولى غير طهور لتأدي الفرض والعبادة بماء. الواو هنا لا تفيد المغيرة جماعة، ولكن لتأدي العبادة المفروضة بماء، معناها كده لأن احنا أدينا بها العبادة الايه المفروضة. لو نوى جنب رفع الجنابة وانغمس في ماء قليل ومكث فيه وجاء آخر ليرفع جنابة وانغمس نفس الماء السهاد، هل يرفع هذا الماء حدث الأخير لكون الماء لم يكن مستعملا إنه أعضاء الأول؟ إن الأول ألقى بنفسه في الماء من غير نية رفع الحدث، والثاني ألقى بنفسه كذلك ثم نويا الاثنان معا وانغمس في الماء، يبقى هنا حنقول نرفع الجنابة على الاثنين. ولكن لو الأول نوى رفع الجنابة وألقى بنفسه في الماء وجاء الثاني وأراد أن يفعل هذا الفعل، فإن الجنابة ترفع عن الأول ولا ترفع عن الثاني.
رجل شحن شنطة مع سائق أتوبيس الدلتا ولا شرق الدلتا، وأعطى للسائق مبلغ لتوصيل تلك الشنطة إلى القاهرة، ويأخذ هذه الشنطة رجل من القاهرة، فما الحكم؟ والله هذا العمل لنقل الشنطة في الأتوبيس إنما يكون لمصلحة الشركة، يعني هذا المبلغ حق للشركة ولا يكون حق للسائق. هل يجوز شراء المصاحب الأموال الربوية ووضعها في المسجد؟ لا، ما ينفعش. هل يجوز ولاية الخال في عقد الزواج مع وجود الأخ البالغ والعم لوفاة الأب؟ لا، فالولاية بعد موت الأب اللي هو الولي الأصلي تنتقل إلى الجد في حالة عدم وجوده، يبقى إلى العم، إلى الأخ، فهو من ذوي المحارم، ولكن جاز
أن يوكل عنهما. كنت جالسا في أحد المساجد وسمعت شيخ يقول أن المني طاهر بالإجماع. لا، مش بالإجماع، لأن قول أبي حنيفة أنه نجس، وهذا قول الشافعي في القديم، فكلمة الإجماع دي غلط. فقمت بكتابة ورقة وأرسلتها إليه، فقام الأخ الذي أخذ الأسئلة بمنع الورقة، مع العلم أني ذكرت في الورقة تنبيه الشيخ لهذا الأمر، وأن الأمر ليس فيه إجماع بأسلوب مؤدب. فلا أدري من الذي أخطأ، أنا أم الأخ؟ لا أنت ولا الأخ، ممكن اللي ماشي في الشارع. يا أخي ربما هذا علمه، ليه أحرقه؟ أنت عايز تحرقه كده. أخ بيسأل عن الأحكام الكبيرة دي، لسه بدري عليها، اصبر عليها يا عم الشيخ. ما الدليل على أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور دون المستعمل في طهارة واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بفضل ماء كان في يده، مش كده؟ ده ماء مستعمل، لأنه انفصل عن عضو من أعضائه، أو ماء كان في لحيته انفصل فاستخدمه مرة ثانية. خلاص كده يا جماعة. وأما الماء المستعمل في طهارة واجبة فالدليل الذي أخذ به الشافعية أن الصحابة لم يرد عنهم أنهم جمعوا الماء مرة ثانية بعد استخدامه واستخدموه، فكان ذلك دليل على أنه لا يستعمل مع كونه طاهر، لأن النبي زار جابر وهو مريض وألقى عليه بعض ماء من وضوئه، فيدل على طهارة الماء، ولكن لما لم يستعملوه كان ذلك دليل على أن الماء لا يصلح لهذا، وبالتالي خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، كما أنه رفع حدثا فأثر ذلك فيه فأخرجه عن كونه طهور إلى كونه طاهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.